هذا مجلسنا العاشر من مجالس هذا الكتاب، وشرح العلامة محمد أمان الجامي على القواعد المثلى للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى: ذلك كالكلام صفة،
وقد تكون الصفة، أعد من أولها عشان بس بالفقرة تم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين. هذه أهمية هذه القاعدة.
طيب، احنا عرفنا أن الذاتية ما لا تعلق له بالمشيئة، والفعلية لا تعلق بالمشيئة، فكيف تكون ذاتية وفعلية؟ كيف تكون ليس متعلقة بالمشيئة ومتعلقة بالمشيئة؟ كيف؟ نقول باعتبارين لا يتناقضان. فباعتبار أصل الصفة ذاتي، يعني لا يزال الله عز وجل مثلا موصوفا بالكلام، صفة الكلام لا يزال الله موصوفا بأنه متكلم، لم يكن غير موصوف بالكلام ثم وصف، مثل لم يكن غير مستويا ثم وصف بالاستواء. لا، الكلام لا يزال الله عز وجل موصوفا بأنه متكلم، ولهذا صار صفة ذاتية. طيب، باعتبار أحد الكلام فعلي أي متعلق بالمشيئة، فكلم الله سبحانه وتعالى آدم في زمان، موسى في زمان، محمد صلى الله عليه وسلم في زمان، سيكلم أهل الجنة في زمان. يبقى أحد الصفة متعلق بالمشيئة، أصل الصفة غير متعلق بالمشيئة، بل لا يزال ربي عز وجل موصوفا بأنه ماذا؟ متكلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هذه أهمية هذه القاعدة. قد تكون الصفة الواحدة ذاتية، قد تكون الصفة الواحدة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. هذا ما لا يهتدي إليه إلا الدارسون لمنهج السلف، المتبعون للنصوص، المستنبطون من النصوص، الذين يفسرون النصوص بما كان عليه سلف هذه الأمة ولا يخالفون السلف، هم الذين يستطيعون أن يفهموا هذا الفهم. ذلك كالكلام صفة الكلام، فإنه الكلام باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، بل ولن يزال متكلما. لم يكن الله سبحانه وتعالى أو لم يكن الكلام ممتنعا في حقه قط. هذا معنى كونه صفة ذاتية قديمة، أي لم يكن الكلام ممتنعا ثم تحول من الامتناع،
يعني ممتنعا عن الاتصاف به، أن الله لم يكن متصفا من المتكلم. كما قلنا هناك صفات من جهة نوعها حادث وليست قديم، كالنزول لم يكن ينزل ثم نزل، لم يكن يستوى على العرش ثم استوى. هل نقول لم يكن يتكلم موصوفا بالكلام ثم وصف؟ لا، لا يزال موصوفا من المتكلم، لأن الخلق بالكلام ولا يزال يخلق. أفعاله سبحانه وتعالى هذه خلقه إنما يكون بالكلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم.
قال: لم يكن الكلام ممتنعا ثم تحول من الامتناع إلى الجواز، بل كان ممكنا أن يتكلم، وليس هناك ما يعجزه وما يمنعه من الكلام. ومن كان متكلما ثم أمسك عن الكلام ثم تكلم، ماذا يقال؟ تكلم ثم أمسك عن الكلام ثم تكلم.
متكلم، أنت الآن تسمعوني، كل واحد فيكم الآن أصبح بأنه متكلم، موصوف أنت متكلم، ولو سكت فإنك موصوف بأنك متكلم، لكن الجدار ما أصبح أنه متكلم، فأنت لأنك محل الكلام ولأنك تتكلم، فإن سكت لم يزل عنك الوصف، لكن يزول عنك ماذا؟ كلام ما، أحد كلام أو كذا، أنت الآن ساكت، لكن وأنت كذلك فأنت إنسان متكلم، أي موصوف بأنك ولو سكت. فيقول:
إذا كان متكلما أمس وسكت اليوم،
إذا كنت متكلما أمس، نعم، وسكت اليوم،
إذا كان
أو سكت،
إذا كان متكلما أمس وسكت اليوم وتكلم غدا، غدا عندما يتكلم هل يقال فلان نشأ له كلام وحصل له كلام؟ لا، من أول هو متكلم. نعم. وإنما أمسك عن الكلام في هذه الفترة، في وقت تكلمه يقال متكلم بالفعل. واحد يخطب يدرس يقال فلان متكلم بالفعل. أمسك عن الكلام فسكت يقال متكلم بالقوة. أي غير عاجز عن الكلام، وإنما سكت لحكمة ولغرض ما، لا يقال إنه عادم للكلام، فالله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء وإذا شاء. تكلم في فترات وفي أزمنة مختلفة، خاطب أبا البشر وخاطب نوحا وخاطب إبراهيم وخاطب موسى وخاطب محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام جميعا، أزمنة مختلفة.
يعني هذا مصطلح جيد، الشيخ يقول متكلم بالقوة متكلم بالفعل. أنا الآن متكلم بالفعل، تمام، أنا الآن الفعل الكلام يخرج مني الآن، أنا متكلم بالفعل. طيب ثم سكت وقرأ أحمد، تمام، صار أحمد متكلم بالفعل وأنا متكلم بماذا؟ بالقوة، يعني أنني غير عاجز عن الكلام، أنني موصوف بأنني متكلم مع أني ساكت، لكن هذا بالقوة، أي بالقوة على الكلام. نعم.
قال: أصل صفة الكلام صفة قديمة قائمة بالذات كما قال المؤلف، لكن أفراد الكلام حادث، وكلمة حادث صعبة عند القوم، ولكن عندنا ليس فيها صعوبة، لأننا نفرق بين الحادث وبين المخلوق. كل مخلوق فهو حادث، وليس كل حادث مخلوقا، لأن الله وصف كتابه وكلامه بأنه منزل، لكن لم يصفه بأنه مخلوق، ووصف نفسه بأنه يتكلم فينادي، دل ذلك على أنه أحدث كلامه، وخاطب من خاطب أحدثه بالتكلم والخطاب والإنزال لا بالخلق والتكوين. نعود إلى كلام الشيخ فيقول: وباعتبار أحد الكلام كما مثلنا صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، وهي صفة فعلية في وقت واحد. كل صفة تعلقت بمشيئة الله تعالى فهي صفة فعلية، فهي تابعة لحكمته تعالى. وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، هذا هو الكثير، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما.
عليما حكيما، فربط المشيئة بالعلم والحكمة، كما قلنا الله عز وجل كل شيء في الكون إنما وقع بمشيئته وإرادته، ولهذا عندنا من مراتب القدر الأربعة ماذا؟ المشيئة قبل الخلق، مشيئة ثم خلق، فعندنا علم وكتابة وعندنا مشيئة وخلق، فمن مراتب القدر المشيئة، فما يقع شيء في كون الله إلا بمشيئته. طب الذي يقع بمشيئة الله عاري عن الحكمة ولا مرتبط بالحكمة؟ مرتبط بالحكمة، خلافا لأهل البدع الذين يقولون بنفي الأغراض والحكم، فالله يفعل بمشيئة مجردة لا بحكمة، ولهذا قالوا عبارة مع وهي: تعالى الله عن الأعراض والأغراض والأبعاض. تعالى الله عن الأعراض، والأعراض عندهم الصفات، يبقى تعالى الله عن الصفات. طيب والأغراض اللي هو الحكمة يفعل غرض. طيب والأبعاد اللي هي الصفات الذاتية الخبرية، الوجه واليدين وكذا، دي أبعاد، سبب تعطيلهم لها أنها أبعاد. يبقى تعالى الله عن الأعراض والأبعاد والأغراض. الأعراض الصفات، لأن الصفات لا تحل إلا بحادث، لو في صفة يبقى تحل بحادث. والأغراض والأبعاد اللي هي الصفات الذاتية الخبرية، والأغراض اللي هي الحكم، فالله عز وجل عندهم يفعل مجرد المشيئة. ولهذا لو أن الله عز وجل أدخل كل المطعين النار وأدخل كل العصاة الجنة لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون، المسألة مسألة مشيئة، لكن احنا عندنا هذا يتنافى مع كمال ذاته سبحانه. كيف الله عز وجل يدخل كل المطعين النار وكل العصاة الجنة؟ كيف هذا؟ هذا يتنافى مع كماله سبحانه وتعالى. هم يقول لا، لو شاء وإن كان لا يفعله، لكن لو شاء وفعله لا يسأل عما يفعل. وهذه الكلمة اللي كان قالها رسلا تبعا لهم في نفاة الحكمة، لما قال لو أن الله عذب الطاعين وكذا وأدخله من النار وأدخل العصاة الجنة وكذا كذا، لما سئل عما يفعل وهم يسألون وكذا إلى آخر ذلك. هذا عين كلام ماذا؟ عين كلام نفاة الحكمة. لكن أنا قلت تعالى الله عن ذلك، لكن جاء في الأثر لو أن الله سبحانه وتعالى عذب أهل السماوات والأرض وكذا لعذبهم غير ظالم لهم، لأنه يعذبهم بموجب. يبقى فيه لو أنه عذب أهل السماوات والأرض هيعذبهم يا إخواني بموجب، إنما نأتي عند الموجب وهو الطاعة، وهي موجب النعيم وموجب المعصية وموجب العذاب. نقول لو أنه سبحانه وتعالى خالف فأدخل الطائعين النار وأدخل عصاة الجنة لما سئل عما يفعل، هو سبحانه وتعالى ينزع عن ذلك، لأن هذا يكون ظلما، والله ينزه عن ماذا؟ عظم. وإن كنا نؤمن ونعتقد أنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأنه لا يقع شيء إلا بمشيئته، لكن مشيئة الله عز وجل مرتبطة بحكمته، وهذه ليس من الحكمة. نعم. كذلك أيضا لابد أن ننتبه إلى الربط بين المشيئة والقدرة، فإن أهل البدع أيضا ربطوا بين المشيئة والقدرة، والمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يشاء إلا ما قدر عليه، فمشيئته مرتبطة بقدرته، مشيئته مرتبطة بقدرته، فالذي شاءه الله هو الذي قدر عليه. طب والذي ما شاءه ولا أوجده عاجز عنه. يبقى إذن ليس ربط بين القدرة بين المشيئة والحكمة، لا، بين المشيئة والقدر. فالذي شاءه الله هو الذي قدر عليه، والذي ما شاءه الله لم يقدر عليه. ولهذا صارت عندهم عبارة إيه؟ وهو على ما يشاء قادر، هو على ما يشاء قادر. ربطوا القدرة بالمشيئة. أهل السنة لا يربطون القدرة بالمشيئة، القدرة هو على كل شيء قدير، شاءه أو لم يشاء. لكن المشيئة مرتبطة بماذا؟ بالحكمة. مشيئة مرتبطة بالحكمة، مثل المخلوق، أنت قد لا تشاء شيئا مع أنك قادر عليه. ليه؟ لأن هذا يتنافى مع الدين. أنت قادر تنظر للمرأة الأجنبية، قادر، لكنك لم تشاء هذا. ليه؟ لأن هذا حرام، هذا حرام. فإذا كان هذا في المخلوق كيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ نعم.
قال محل الشاهد،
وبيترتب بقى على ذلك أبحاث وأبحاث وأبحاث عقلية. ولهذا كما قلنا العقيدة يلزم منها في تعلمها إلى أمرين. الأمر الأول نعرف الحق بدليل، ونعرف ما قال السنة والجماعة وكذا. الأمر الثاني نحن مضطرون إلى أن نعرف هذا الباطل ونعرف هذا الشر. ليه؟ للرد عليه، لتفنيده. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. يبقى احنا عرفنا لنعلم الناس، عرفنا لنحذر الناس، زي الضابط اللي بيتعلم الألغام كيف الألغام كذا وكيف نفضها، مع انه قد ممكن يقتل مثلا، قد يقتل مثلا، لكن النفع العام يقتضي هذا. يبقى احنا عرفنا الشر لا للشر ولكن لتوقي، وهذا معنى قول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خيري، وكنت أسأله عن شري مخافة أن يدركني. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى القاعدة،
لكن في بقى مسألة مهمة جدا في التعرف على الشر. كيف أتعرف على الشر؟ أذهب أتعلم هذا من أربابه، فأحضر للأشاعرة لأتعلم شر الأشاعرة، أحضر للصوفية لأتعلم شر الصوفية، طيب أقرأ في كتب من أتعرف عليه. انتبهوا يا أخوان، الآن كيف نتعرف على الألغام والتعامل معه؟ كيف نتعرف على الحرائق وكيف نتعامل معها؟ ها كيف؟ ماذا نصنع؟ أهل الشأن، أهل الاختصاص، هم لا يعرفون. فنستفيد فائدتين: معرفة الشر وتجنب الشر. يعني أنا متجنب الآن، أروح يقول لي مسدي قنبلة، يلا شوف هعمل النائبة، هفتح عمل أقتل نفسي. فيبقى إذن هو يعرفني لأنه يدري ماذا يصنع. يبقى لابد أن أعرف الشر على يدي أهل السنة، بمعنى أنني أخذ شر الأشاعرة من الأشاعرة من علماء السنة. هيقولون عندهم 1 2 3 4، والرد 1 2 3 4. لا تقتحم أنت كتبهم أو تذهب إلى مشايخهم، وإنما نتعرف على شر هذه الفرق عن طريق أهل السنة والجماعة. كلام أحمد والرد على الزنادقة، كتابه الشيخ الإسلام والرد على البكري أو رد على الإخنائي، في الوسطية، في الحموية، في التدمورية، وهكذا. آتي أنا بكلام أهل العلم، بكلام أهل العلم، آتي أنا بمشايخ العلم وأتعرف على الشر من خلاله. وإلا لا يجوز أن أذهب لصاحب بدعة أتعلم على يديه شرة، لأنني قد لا أميز اثنان، قد أقتنع بهذا الشر ولا أحد يزيله عني. ولهذا يؤخذ من حديث حذيفة، حذيفة يقول وكنت أسأله عن الشر، لكن كنت ماذا؟ أسأله عن الشر، مش أتعرف على الشر. يسأل النبي عن الشر، يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فماذا بعد هذا الخير؟ فالبعد هذا الخير من شر الحديث، إلى أن قال إلزم جماعة المسلمين وإمامه. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجر. يعني إذن هذا أجوبة يا شيخ، قل أصول الأشعرة هي كيت وكيت وكيت وكيت. طيب يا شيخ يعني طيب هم يقول إيمان التصديق، أليس في اللغة الإيمان هو التصديق؟ يبقى أنت تتعرف وتسأل، تعرف وتسأل، يبقى استفدت معرفة الشر وفي نفس الوقت اجتنبت الشر أن يحل في القلب. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة، يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. أما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقوله هل تعلم له سميا، وقوله لم يكن له كفوا أحد. وأما العقل فمن وجوه، الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات. فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. الثاني أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى ما يكمله، وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء.
ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا؟ نعم.
قال الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة.
هذا صحيح. نعم.
قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى: قال المؤلف وحفظه الله: القاعدة السادسة، يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين. عندما يثبت الإنسان الصفات الثابتة لله تعالى ينبغي أن ينتبه لمحذورين اثنين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف، سوف يفرق المؤلف بينهما. فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته
الحقيقة والتعبير ب التعطيل أولى، ويقول فينبغي أن يتنبه إلى محظورين اثنين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. التكييف قريب من التمثيل، لكن المعاكس للتمثيل من كل وجه التعطيل، يعني من تعطيل ضده التمثيل. فنقول نكتنب محظورين، محظور ماذا؟ التمثيل ومحظور التكييف. لكن لماذا قال هنا التكييف؟ لعله يقصد بقى لأن هذا في جانب الإثبات لا في جانب النفي، فلهذا قال عندما يثبت الإنسان الصفات الثابتة لله تعالى ينبغي أن ينتبه لمحطان اثنين وهما التمثيل والتكييف. يبقى الشيخ ذكر التكييف لأن هذا في جانب الإثبات، وليس ينبغي أن يحضر في باب الصفات أمرين، هنقول بقى التمثيل والتكييف والتعطيل، إنما في جانب الإثبات لأن التعطيل نافي والتحريف نوع نفي، أما في جانب الإثبات هيبقى عندنا محظورات ما هما؟ تمثيل وتكييف. ونحن نثبت قد نثبت مع التمثيل، نحن نثبت قد نثبت مع التكييف. ايه الفرق بين التمثيل والتكييف؟ التمثيل ذكر مماثل، والتكييف ذكر مجرد كيفية للصفة. انا اقول لك الهاتف هذا، طيب هاتفك مثل هاتفي، ده تمثيل. لكن لما اقول هاتفك ابيض اللون وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، ده اسمه تكييف، انا بأصف هاتفك فقط. لكن حينما اقول هاتفك كهاتفي هذا اسمه تمثيل. يدك كيدي هذه تمثيل، يدك كيت وكيت وكيت وصف وكذا هذا تكييف. ومن هنا فكل تمثيل تكييف، لما اقول هاتفك كهاتفي وذكرت مماثلا وذكرت معه الكيفية، ليه؟ هاتفك هاتفي وهاتفي معروف، قلمك كقلمي، يبقى أنا مثلت ذكرت المماثل كقلمي وذكرت الصفة لأنه نفس صفة قلم. لكن التكييف ليس تمثيلا، أنا التكييف بذكر الصفة فقط، أقول القلم ده أزرق اللون كيت 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 كيت، هذا تكييف. قلمك قلمي هذا تمثيل، فكل تمثيل تكييف وليس كل تكييف تمثيل. نعم، يبقى هذا الذي قال الشيخ من أجله نحضر محظورين التمثيل والتكييف. ليه؟ لأن الأمر هنا هو الإثبات. نعم،
قال فأما التمثيل فهو اعتقاد،
يبقى إذن كلام الشيخ هنا صحيح. نعم،
قال فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل، هذه عقيدة المشبهة. وهل المشبهة موجودة؟ المشبهة لا توجد بصفتها طائفة قائمة لها كيان كالنفاة، النفاة موجودون على اختلافهم في النفي، إذا سمينا الأشاعرة أحيانا من النفاة لأنهم أحيانا يدخلون مع النفاة وأحيانا يدخلون مع المثبتة،
فهم يدخلون مع المثبتة مثلا لأنهم يثبتون بعض الصفات، ولهذا يسمون الأشاعرة الصفاتية، يعني ممن يثبت الصفات، وإن كانوا ماذا؟ لا يثبتون إلا بعض الصفات ويحرفون سائر الصفات، لكن كونهم أثبتوا البعض يدخلون في الصفاتية الذين يثبتون الصفات، لكن إثباتهم ليس كإثبات أهل السنة. مثل الرؤية كده، الأشاعرة يثبتون الرؤية لكن بغير عين ولا إلى جهة، قولهم يعود إلى نفي الرؤية، لكن مع ذلك نقول مثبتة الرؤية طائفتان، أهل السنة والأشاعرة، مع أن إثبات الأشاعرة الرؤية ليس كإثبات أهل السنة، لكن في الجملة هم يثبتونها ثم يختلفون في كيفية الإثبات، في الصفات يثبتونها ثم يختلفون في عدد الصفات المثبتة. نعم، قال فلهذا أما تقرأ عن الأشاعرة أنهم صفاتية فلا تنزعج، ليه؟ لأنهم يثبتون بعض الصفات. وما نقرأ أيضا وما نقول هؤلاء معطلة فأيضا لا ننزعج، ليه؟ لأنهم عطلوا سائر الصفات بالتحريف، وحتى الصفات التي أثبتوها ليس على طريقة أهل السنة والجماعة. نعم،
قال على كل المعطلة هم المعطلة، المعطلة موجودون بالفعل ومعروفون، لكن المشبهة وجدت في فترة من الفترات، الذين يقولون حتى يشبهون ذات الله تعالى بذوات المخلوقين وصفاته بصفات المخلوقين بدعوى أننا خوطبنا بما نعقل، لا نعقل من الذوات إلا ذاتا كذواتنا، ولا نعقل من الصفات إلا كصفاتنا، إذن هو كخلقه سبحانه وتعالى في خلقه وفي صفاته، لأننا لا نكلف بما لا نعقل. هذه المشبهة لا وجود لها الآن، وقد توجد أو
أنت لا تكلف إلا ما تعقل، لكن هل عقلت قول الله ليس كمثل شيء؟ مش عقلت؟ طيب وما جعلت له مثلا ليه؟ هل تعلم له سميا؟ عقلت معنى الآية؟ طيب لماذا جعلت له سميا؟ نعم.
قال: وقد تجدون أو تقرؤون في بعض الكتب كتب الفرق لهذه العقيدة، فهذه العقيدة باطلة كما ترون، لا نتوقف عندها كثيرا، فبطلانها بالسمع والعقل، أي بالدليل السمعي وبالدليل العقلي. أما السمع فمنه قوله تعالى: ليس كمثله شيء، ينفي المماثلة، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته كما تقدم، وقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق، وقوله: هل تعلم له سميا، وقوله: لم يكن له كفوا أحد. هذا يدل على كل ممثل يمثل صفات الله تعالى بصفات خلقه. أو هذا يرد على
أعد.
قال: وقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق، وقوله: هل تعلم له سميا، وقوله: لم يكن له كفوا أحد. هذا يرد على كل ممثل يمثل صفات الله تعالى بصفات خلقه.
نعم، هذا يدل يرد بقى.
يرد
على كل ممثل، هذا يرد على كل ممثل يمثل صفات الله تعالى بصفات خلق. أفمن يخلق من لا يخلق، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد. نعم، فهذا يرد على كل ممثل. نعم.
قال: وأما العقل فمن وجوه. الوجه الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، كل عاقل يدرك أنه بين الخالق وبين المخلوق تباينا بالذات، لأنه لو كان مماثلا بالمخلوق يكون عاجزا عن خلقهم. المماثل لا يخلق مماثلا مثله، بل هو مباين. ولذلك حتى الأشاعرة يثبتون هذه الصفة، يسمون المخالفة للحوادث من الصفات السلبية عندهم المخالفة للحوادث. وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن كل صفة كل موصوف تليق به، كل صفة موصوف تليق به، كما هو ظاهر في الصفات المخلوقات المباينة في الذوات. إذا ثبت بالعقل التباين بين ذات الله تعالى وذوات خلقه،
حتى المسلم المعطلة يقول: ذات الله ليس كذوات المخلوقين، الممثلة اللي قالوا صفاته كصفات المخلوقين. طيب ذاته يقول: ليس كذوات المخلوقين، ليس كمثل ذاتي ذا. طيب ما تقول: ليس كمثل صفاته صفات، لأن الصفة تتبع الموصوف. الذي ذاته لا تماثل الذوات، صفته لا تماثل الصفات. نعم.
قال: إذا ثبت بالعقل التباين بين ذات الله تعالى وذوات خلقه، يستلزم ذلك أن يكون بين صفات الله تعالى وصفات خلقه تباين، لأن الكلام في الصفات كما قال أتباع السلف فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوه، تقول في الصفات كما قلت في الذات، إذا كان في الذات ليس كمثله شيء كذلك في الصفات ليس كمثله شيء. فيقول المؤلف ليقرب بهذه الأمثلة: فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة أو الذر، فإذا
لي النملة يعني.
فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث، الإمكان كل ما عدا الله، فيقال له ممكن، أي وجوده ممكن وجائز وليس بواجب. الله يقال له واجب الوجود، وما عدا الله يقال له جائز الوجود. ويقال له ممكن، هذا الكون كله من الممكنات، اشتركت هذه الأشياء في الإمكان وفي الحدوث ومع ذلك تباينت، فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى.
إذا كانت هذه بين المخلوقات واضحة، فكيف بين الخالق والمخلوقات؟ يعني لما كل يد القط له يد والفيل له يد، معلوم الفرق بين اليدين، فالفيل حينما أذكر للفيل يد ضربه بيده هذا شيء، والقط ضربه بيده هذا شيء آخر. فكيف جعلتم حينما قرأتم لله عز وجل يد والمخلوق له يد، قلتم لابد أن تكون يد الخالق كيد المخلوق، لأننا لا نفهم اليد إلا هذه. طب لماذا لا تفهم من يد الفيل إلا يد الهر، أو من يد الحمار إلا يد الهر؟ ولا جميع العقلاء كافرهم منهم يقول هذا له ما يليق به وهذا له ما يليق به وهذا له ما يليق به وهكذا. نعم.
قال قال الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى: قال المؤلف حفظه الله: القاعدة الثالثة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. ثم قال: فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل. سبق أن قلنا أن المشبهة الممثلة لا وجود لها بصفتها طائفة لها وجود ولها كيان كالمعطلة، ولكن العقيدة قد توجد في بطون بعض الكتب. وعقيدة التشبيه باطلة بالدليل السمعي وبالدليل العقلي. لا نزال ننبه بأن المراد بالدليل السمعي هو الدليل الخبري، وهو الدليل النقلي، أي آيات من كتاب الله تعالى مسموعة، وأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم منقولة وخبرها، هذا هو المراد بالدليل السمعي.
يعني النقلي، يعني الكتاب والسنة، ده دليل سمعي. سمعي، نقلي، كتاب وسنة. طب عقلي؟
والدليل العقلي معلوم، والدليل العقلي جهاز يستعمل في فهم النقل، والعقل لا
يستعمل. مسألة هنا، أنت قد تظن دليل عقلي يعني لا وجود له في القرآن. لا، الدليل العقلي موجود في القرآن. الدليل النقلي ده مداره على السمع، اللي هو إخبار، تحليل، تحريم، كذا. دليل عقلي مثل ما يقول الله سبحانه وتعالى مثلا: كل من الأرض وما فيها كنت تعلم، سيقول: قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. وضرب لنا مثلا ناسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. استبعد لما فتت هذا العظام، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مر. أنت تستبعد أن يعيد الله هذه؟ طيب كيف أنشأها الله وأنتم مقرون معنا أن الذي خلقه والله؟ فعلام أقررتم بالبداءة ولم وأنكرتم الإعادة، مع أن في العقل الإعادة أهون أو البداءة؟ الإعادة أهون، ولهذا قال سبحانه وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وكل هين، لكن أهون في العقل يعني كقاعدة. الإعادة معروف، الإعادة أنا مصلح الجهاز ده أهون من انتاجه وصناعته. نعم، ده اسمه دليل عقل، مع انه ورد النقل به. يبقى دليل عقلي ورد النقل به، لكن اقيم الصلاة الزكاة او كذا. نعم.
والعقل لا يستقل ابدا باثبات المطالب الالهية، ولكنه لا يخالف ما جاء عن الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قسمنا الصفات إلى الصفات الخبرية المحضة وإلى الصفات العقلية والسمعية معا، أي لا توجد صفات عقلية ينفرد العقل بإثباتها كما ورد السؤال في الدرس السابق. لا توجد صفة ولو صفة واحدة يقال لها إنها ثبتت بالدليل العقلي فقط دون ورود الدليل السمعي. إنما قيل في بعض الصفات العقلية لأن للعقل تدخلا في إثبات هذه الصفات مع السمع. وهناك صفات خبرية محضة لا تدخل للعقل في إثباتها، ولو لم يرد السمع لا مجال لنا إلى إثباتها. هذه تسمى الخبرية المحضة، وهذا هو الدليل العقلي.
يعني لو أننا قلنا الآن لله أصابع كما ذكرنا من قبل، هل العقل يقول يجب أن يكون له أصابع؟ لا، لو لم يأتي النص بالأصابع ما أثبتنا أصابع لله. طب لما جاء النص بالأصابع ما أحلنا ذلك بعقول، فلا نحن الذين أثبتنا الأصابع بعقولنا ونقول يجب ما يليق أن يكون الله ليس له بأصابع مثلا بالعقول، ولا نحن الذين أحلنا صفة الأصابع بعقول. نعم.
قال ثم قال: أما السمع فمنه قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية أبلغ آية في باب التنزيه، ومن يريد تنزيه الله تعالى عليه أن يتدبر.
ولهذا قال بعض هؤلاء: وددنا لو محيت هذه الآية من كتاب الله، لو محيت. طيب بدلا من هذا، لأنه لا يستطيع أن يرده، تمت آمنوا به. نعم.
قال: هذه الآية أبلغ آية في باب التنزيه، ومن يريد تنزيه الله.
وكذا أهل البدع، يود أهل البدع أن لو محيت كل آية تخالف معتقده من كتاب الله. ودت الخوارج أن لو أن القرآن فقط: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ولا يكون في القرآن: وإن طائفتان المؤمنين اقتتلوا، لأنه سماهم مؤمنين. ولهذا البخاري قال: كتاب الإيمان
باب قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين، ده رد على مين؟ على الخوارج. مثلا رد على المرجئة في أبواب كثيرة، منها مثلا باب قيام رمضان إيمان واحتسابا من الإيمان، هم طبعا لا يعتقدون من الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم حساب وريض من قام رمضان إيمان واحتسابا ومن صام ومن كذا، بوب على كل هذا. باب أداء الخمس من الإيمان وأن تعطوا من المؤمن الخمس، حديث وفد عبد القيس. فهما كل واحد يود الخارجي أن لو محي نص وإن زنى وإن سرق رغم أنف بدار، ويود المرجئ أن لو محي نص لا يزني زنى، إحنا نزني مؤمن. كل واحد يود أن يمحى النص الذي يرد عليه. أهل السنة ماذا يؤمنون؟ بكل كل من عند ربنا، وما يذكروا إلا أولي الألباب، لأن هؤلاء يتبعون المتشابه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ليه؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. وإلا المتشابه ليس فيه ضلالة، حاشا، كتاب ربنا بمتشابه ومحكمه أن يكون فيه إلا الهداية. لكن هم عندهم مدخل يستغل هذه في تقعيد عقيدته، ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. كل المحكم المتشابه من عند ربنا، نؤمن بمحكمه ونرد المتشابه إلى هذا المحكم. فالذي قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها هو الذي قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فيكون فجزاؤه جهنم خالدا فيها من باب الوعيد وليس من باب التكفير والتخليد، وإلا ما كان مؤمنا. والله قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر، الحر يقتل الحر. الله قال القصاص في القتلى، ولو كان القتل كفرا لكان القتل ردة لا قصاصا. الله قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، ولو كان الزنا في نفي أصل الإيمان لازم زنا إحنا لازم مؤمن لكان الزنا والزاني فاقتله مش فاجلده، لأن المرتد لا يجلد يقتل. وحتى الزاني المحصن ما نقول يقتل، نقول يرجم، والذي يقتل نقول يقتص منه، والمرتد يقتل ردة ما يقال يقتص. يبقى التعبير نفسه بيختلف، واحد ارتد نقتله نقول يقتل ردة، طب واحد زاني محصن نقول يرجم. طيب واحد قتل واحدا نقتص منه. فالله قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر على العبد، ونداهم باسم الإيمان، إلى أن قال فمن عفي له من أخيه فسمه أخ، مع أن الكافر لا يكون أخ. هم يودون لو محيت هذه الخوارج على السلطان، عاوزين نص واحد بس وكل النصوص الأخرى تمحى. لا نص ابن مسعود في الصحيحين ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله، ها لو وجدنا الأثر والأمور المنكرها. قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، شوف تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدي والسنة بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة فما تأمرني أدركني ذلك يا رسول الله، قال تسمع وتطيع الأمير وان ضرب أضارك أخرى. هؤلاء لا يريدون سماع نصوص ضيد، يريدون سماع نص إيه؟ كلمة أعظم الشهداء ورجل قام عند سلطان فكذب فقتل، كلمة حق عند سلطان جائر، يريدون سماع هذه. طب إحنا تمنتوا برضو ما بتجيبوش النص ده، كلمة حق عند سلطان جائر، نقول بتكذب ولا أنت صادق فعلا ما بتجيبش النص هذا؟ أهل السنة، أهل السنة يأتون بكل نص، لأن ما في نص يكون عليهم، لا نص على أهل السنة لسبب واحد، أن أهل السنة ينظرون في النصوص أولا ثم يعتقدوا. فلهذا لا يمكن تجد اعتقادا على خلاف نص، إنما أهل البدع يعتقدون أولا ثم يستدلون. ما طريقة استدلال أهل السنة وما طريقة استدلال أهل البدعة؟ أهل السنة يستدلون أولا ثم يعتقدون. طب وأهل البدعة؟ يعتقدون أولا ثم يستدلون. ولهذا وعنده معتقد يبحث له عن آية، لكن أنت عندك إيه؟ آية تأخذ منها معتقد. فلهذا لا على رأسك بطحة ولا يلزمك تناقض ولا في آية ترد عليك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلمة جميلة معناها: وأنا ملزم بأن كل نص يأتي به المخالف على عقيدتي أن أقلبه عليه شريطة أن يكون ما استدل به صحيح. أنت ستنفي ماذا؟ رؤية رب عز وجل في الأخيرة بقول الله: قال لن تراني. يبقى هذا فينا في الرؤية، نقول هذا عليك. كيف علي؟ الله يقول لن تراني لموسى عليه الصلاة والسلام. كيف يكون علي؟ نقول الله يقول لن تراني مش لا أرى. لو كان الله لورا مطلقا لقال لا أرى، إنما قال لن تراني ثم أكمل: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يبقى هنا أنا أرى ولكن في الآخرة لا في الدنيا، لأن أحدا لا يتمك لا قدرة له على رؤيتي في الدنيا لأن القوة لا تتحمل. ودليل ذلك انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ولو كان الله لا يرى مطلقا لقال إيه؟ لا أرى. الأمر الثاني أنه لو كانت الرؤية مستحيلة لما سألها موسى فهو أعلم الناس، لكن الرؤية ممكنة وجائزة، لكن موسى عليه الصلاة والسلام خفي عليه أن هذا إنما لا يستطيع أحد في الدنيا لعدم قدرته، فأراد أن يريه ذلك عيانا. طيب قال تعالى: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، درجة في الرؤية لا تدركه الأبصار. يلا خذ الآية الثانية، أنت تقول أنت تريد نص يقول لا أرى، طيب لا تدرك الأبصار، نقول نرد عليك هذه الآية من أدلة الرؤية. كيف؟ لأن الله قال لا تدركه، ما قال لا تراه. إنما هم علموك إياه كده وأنت ما عندك تفهم وتفكر. أنت ظننت أن الآية لا تراه الأبصار، أول مرة أنت تعرف أنها لا تدركه مش لا ترى الآية لما أهل السنة ردوا عليك. طيب الأمر الثاني يرحمك الله، طيب الأمر الثاني أن نفي الإدراك إثبات للرؤية، لأن نفي الإدراك ده أخص والرؤية ده عام. أنا أقول لك الآن مثلا، سأقول لك الآن مثلا علي لم يكتب اليوم شيئا، ده نفي الحضور ولا إثبات الحضور؟ إثبات الحضور. نفي الكتابة ده للحضور، لكن لو أنا أردت أن أقول ما حضروا ليه؟ لم يحضر اليوم مش لم يكتب اليوم، لم يكتب اليوم يبقى حضر، لا تدركوا الأبصار يبقى يرى، لكن من غير إدراك، لأن الإدراك يعني إحاطة، ومن ذا الذي يحط به سبحانه وتعالى. يبقى إذن كل دليل يأتي به المخالف سينقلب عليه، بشرط أن يكون الدليل الذي جاء به دليلا صحيح، لأن الدليل الصحيح لا يدل على باطل أبدا، وهؤلاء قد استدلوا به على باطل. مستحيل نص قرآني أو قرآن ونص نبوي يدل على باطل، مستحيل. لكن علم ذلك من علم وجاب ذلك. فأنت تعالى بقى، أنت يا هشام يا بيه اللي ما بتقولش كلمة حق عند السلطان، بس أنت شاطر وإن ضرب دارك وأخذ معك وكذا. نقول أولا لا تتعامل مع الفاظ النبوة هكذا، لأن دي ليس لفظي، تمام؟ رقم واحد. رقم اثنين، من الذي قال لك بأننا نكتم هذا النص وهو من النصوص الدالة على مذهب السنة والجماعة؟ كلمة حق عند السلطان الجائر، خلافنا الآن الخروج على السلطان الجائر ولا كلمة حق عند السلطان الجائر؟ خلافنا الآن فين يا اخوان؟ احنا بنقول أهل السنة يقولون لا يجوز كلمة حق عند السلطان الجائر، ولا لا يجوز الخروج على الحاكم عند الجائر؟ الخروج، إنما النص في كلمة. هذا واحد. اثنين، النص دليل على عدم جواز الخروج والرد عليك. أولا النبي قال كلمة حق، كلمة، ما قال خروج، ولا قال بلوتوث، ولا قال بنادق آلية، ولا قال قال كلمة. اثنان، وانت خرجت طبعا بسيفك. اثنان، حق، وانت انت قلت كلمة باطل، ارحل ارحل، مش انصح، مش كلمة نصيحة، كلمة حق بنصيحة، كما قال النبي في حديث سمين مأوس الدار اديله النصيحة. انما انت ماذا قلت؟ كلمة الخوارج، وكلمة الخوارج كلمة باطلة، ولهذا قال عليهم في شأن الخوارج كلمة حق أريد بها باطل، لما قالوا إن الحكم إلى الله. طيب رقم ثلاثة، عند سلطان، وانت عند ميدان مش عند سلطان، انت اللي وديك رابعة، رابعة سلطان هناك، ها؟ عند سلطان، وانت فين؟ عند ميدان مش عند سلطان. طيب عند سلطان جائر، فاعتبر النبي السلطان سلطانا مع جوره. طب وانت طلع ليه؟ لان السلطان جائر. ألا. طب والنبي بيقول ايه؟ بيقول السلطان يكون جائر، ان كان جائر صح مش اخرج عليه، يبقى سلطان جائر رد عليك، لانك انت لا ترى السلطان جائرا، تراه انه لابد ان يكون عادل، لابد ان يكون ماذا؟ أن يكون عليه. يبقى النص نفسه رد عليك ولا لك؟ لا يمكن تأتي بنص صحيح ويكون لك أيها المرجع، لك أيها الخارجي، لك أيها الصوفي، لك لك إلى آخره. لا يمكن تأتي بنص ويدل هذا النص على مستحيل، مستحيل، لأن القرآن الله وصفه فقال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف، تنزل من حكيم حميد. نعم اتفضل. احنا بنقول كلمة احمد مش ازازة، احنا بنقول كلمة. شوف الفوارق، احد اخوانكم بيقولي هو مش كان في زمان علي ومعاوية امرين، يعني امير معاوية على الشام وعلي امير على اهل الكوفة وكذا، لأن أهل الشام كانوا يسمعوا وطلعوا لمعاوية وكذا. قلنا هل معاوية ادعى الإمارة؟ قال لا، بس هو كان أمير بحكم آخر. قلنا معاوية امتنع عن بيعة علي لأن ولي دم وليس ولي أمر، ولي دم عثمان، عايز عثمان، قتلت عثمان، أقم حد الله فيه، إذا عجز، إذا ما كنت ادفع لنا، قتلت عثمان نقتص منه. يبقى معاوية موقفه رضي الله عنه من علي رضي الله عنه كونه يا سمير ولي دم ولا ولي أمر، خلاص يبقى انتفت المسألة من أصله، يبقى انتفت المسألة، هذا ولي دم وليس ولي إيه. ولهذا عندنا أمير واحد وآخر يقول أسلم لي قتلت عثمان، ما عندناش أميران، أمير هنا وأمير هنا. نعم ايه؟ واعتقد ان سليس السلطان؟ كيف هو يعتقد السلطان؟ هو لا يعتقد انه سلطان لجوره، والنبي اعتبر السلطان مع جوره، يبقى رد عليه مش بمزاجه، مش بمزاجه، هو لا يعتبر انه سلطان ليه؟ فبقول لك انا فعلا ما بعتقدش انه سلطان ليه؟ لجوره. طب النبي اعتبر سلطان مع ايه؟ ايه؟ لا مش هيجوز عندنا، ما بيجي هنا في المفرة ما يبقى كده، لكن لما اروح عند الشباب بتوعه ده جاب خلاص كده، جاب الدليل اللي لا يمكن يقاوم، رد عن مداخله، رد عن كلمة حق السلطان جائر، واحنا لما طلعنا نقول كلمة الحق ولم تكون في الله لومة لائم، المداخل قالوا انت خارج على السلطان، ده عنده هو بيقنع هناك، لكن هيجي في مفرمة أهل السنة ما يستطيع، في مفرمة أهل السنة هيقلمون الدليل عليه كما يقول شيخ الإسلام، نقلب إيه أداء الدليل عليه، شريط أن يكون تمام وهكذا. ولهذا في فوارق، احنا قلنا لابد متخصص، مثلا يقول مثلا استودى في اللغة لها معاني، بعضهم يذكر 15 معنى و و و و، نقول له احنا مش المطلوب معنى استوى، امال ايه المطلوب؟ معنى استوى على، هات استوى على هات هقولك على حاجة هات اتنين بس بلا استوى على ما تجيبش 15 فين ال 15 استوى على استوى على انا يقولك استوى كذا زي ما قلنا ايه اليد يترك اليدان يقولك اليد في اللغة لا احنا عايزين يدان احنا عايزين يدان وهم هكذا طيب ايضا مثلا من الامور النصوص اللي بتستدلوا بها قرأت هذا لبعضهم ويمكن ونقله عن متقدمين عندهم الآية بقى اللي هي بتخصم أهل السنة أنت كافر كافر على كل وجه كيف قال سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجه إحنا بنقول وجه الذات هم بيقولوا يعني وأنتوا بتقولوا الوجه ده صفة ذاتية كذا خبري طيب قول لي بقى إيه معنى كل شيء هالك إلا وجه القلت بظاهرها زي ما انتم بتقول يا اهل السنة طبعا احنا مجسمة عندهم على ظاهرها كل شيء هلكن الا وجهه تمام يبقى انتم كفرتم ليه الذات بتهلك والوجه بيبقى يبقى انت كافر طب وده احنا قلنا واذا انت قلت بقى قلت الوجه المراد به الذات يبقى انتم قلتم قولنا يبقى انتم خصم تقول لي بقى هتروحوا منين في من هذه الآية احنا قلنا لا يمكن ان تدل على باطل نقول لا هذا ولا ذاك الوجه هنا وجه حقيقي وكل شيء هالك الا وجه فعلا الذي من لزمه بقاء ذات فان بقاء الوجه يلزم منه بقاء الذات وتاويل الوجه بالذات يلزم منه نفي الوجه يبقى احنا ما نقول بقاء وجه يلزم منه ذات وده في لغة العرب موجود ده انا همرغ وجهك في الارض يبقى هجيب وجهك اطلعه مرغ وانت واقف سعيد ليه يعني ولا يعني ها ده انا بجيب مناخيرك الارض يبقى تجيب مناخير تشيله كده تحطه في الارض ده معروف اسلوب عند العرب معروف يبقى هذا من لازم هذا ويبقى وجهه اكرم هذا الوجه يا اخي اكرم هذا الوجه الطيب هذا ها تروح تجيب وجهه كده تكرمه وتسيب بدنه تطرد بدنه وتكرم وجهه ولا يعني فهذا معروف فإذا ويبقى وجه ربك والوجه الذي وصف الذي من لزمه ماذا بقاء الذات طب لماذا نقول وجه وجه حقيقي لأن الوجه مضاف وإذا أضيف الوجه إلى الله فلا يكون إلا الصف ما يكون الذات لأن هذا من إضافة العين المتصلة وجهك يدك أصابعك شوف الإضافة دي كده كلها صفات لك يد وجه قد يرد بها غير الصفة يد ولهذا في فرق بين أقول لفلان يد علي وبين يد فلان علي لفلان يد علي لاحظ ليده لفلان يد علي يد هنا مضافة وبالتالي هتكون النعمة وكذا والجميل وكل حاجة يد فلان علي اليد مضافة لمين فلا تكون إلا اليد الحقيقي يبقى إذا أضيف هذه العين المتصلة فلا تكون إلا ذات صفة فالله يقول ويبقى وجه ربك لا يمكن يراد به الذات ولا يراد به الوجه إنما الوجه الذي يلزم منها الذات كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هيبقى الوجه دون الذات لا طب هيبقى الذات يعني ويبقى ذات ربك دون إثبات صفة الوجه تعالوا بقى هنا احنا اللي هنجيبكم هنا بقى يبقى احنا في اخر سورة القصص بيان كل شيء يقولكم الا وجهه الوجه الذي يلزم منه الذات واثبتنا الوجه بدل الاضافة انتوا بقى بتقولوا الوجه هو ازاي طب تعالوا كده معانا يعني الوجه هو الرب تعالوا معانا كده بقى نجيبكم انتوا احنا طلعنا من سوره القصص تعالوا بقى سوره الرحمن قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام انتوا بتقولوا الوجه يعني الذات يعني ويبقى ربك ذو الجلال والاكرام طب تعالى كده تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام لو الوجه هو الرب ويبقى وجه ربك يبقى ذو ولا ذي ذي عشان ده ذي ما هتبقى مجرورة، تبقى صفة المجرورة تبقى مجرورة. ويبقى وجه ربك يبقى دي اللي هو بقى ويبقى ربك وجه ربك، يبقى لو أن المراد هنا الرب، الرب هنا مجرور، هيبقى في صفة المجرور مجرور. إنما هنا ويبقى وجهه مرفوعه ربك مجرور ذو، يبقى صفة المرفوع ولا صفة المجرور؟ صفة المرفوع. والمرفوع عندك الوجه ولا الرب؟ الوجه. يبقى فائز بات الوجه، مش ايه، مش المراد بالوجه الرب، لان لو المراد بالوجه الرب هتبقى الصفة هنا المجرور، اذا الرب مجرور. واضح يا اخواني؟ واضح. يبقى انت هنا قول ماذا ستقول بقى في ابقى وجه الرب؟ لازم تقول ذو ذي، لازم. لو ان المراد للرب يبقى لازم ايه تقول بايه ذي. اخر صوت الرحمن تبارك اسم ربيك ذي الجلال والاكرام، لان المراد بنا الرب بقى ذي الجلال والاكرام. يبقى اذا اثبات الوجه لا ينفي اثبات الذات، لكن تاويل الوجه بالذات نفى الوجه. نفى ليه؟ وهذا في لغه العربي جاري، ان تذكر الوجه، ان تذكر كذا وتريد به ايه ويلزم منه الذات، هذا معروف. نعم. لا اخطأ معير ضلعنه، اخطأ، لكن تأول فأخطأ فله اجر. نعم. تأول فأخطأ. نعم. ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ ايه دلالة ترقية الوجه والذات؟ ازاي هو الوجه والذات؟ الوجه معنى الوجه الذات ولا من لازم الوجه الذات؟ اي تركيبية؟ قول يا ابني، انت حافظت كلمة التركيبية يا احيا وبتنزلها وخلاص، عايز تقول حاجة تركيبية؟ فين التركيبية دلوقتي؟ ها طيب. لا لا لا، الا الوجه ده الصفه، لكن الذي لازمه في لغه العرب الذات. يبقى الذات باللازم مش بالمطابقه، مش معنى الوجه الذات، لكن من لازم بقاء الوجه الذات تحويله لازم ديت. يبقى دي تحويل. يبقى الا وجه الوجه الحقيقي، طب هيبقى كده هلك الذات؟ لا، ده مقتضى ايه؟ لازمه ايه؟ بقاء الذات. ده في لغه العرب. مثل مثلا عندما اللي بتتكلم عليه زي وهو معكم اينما كنتم، هنقرا للسلف ومعكم اينما كنتم بعلم 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 بعلم. طيب هل معنى مع علم؟ عشان نقول مثلا ومعكم، فمع بمعنى علم؟ لا، معنى مع تعني المصاحبه، ثم المصاحبه بحسب سياقه. انتم معي الان، دي مصاحبه هو ذاتيه، نحن زواتنا في مكان واحد. طيب انا معك، روح بس وانا معك، يعني معك بدعائي، معك بكذا. طيب سرت والقمر، يعني مع القمر، القمر في السماء وفي الارض. اذا كل مع على حسب. يا ايها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لا تقتضي معيه ذاتيه في مكان واحد. ولهذا معنى وهو معكم اينما كنتم معيه حقيقيه كسائر الصفات تليق بجلال، مقتضاها العلم. يبقى لما فسر السلف فسروا بالمقتضى، مقتضى هذه المعية العلم. لأن إذا كان الله عز وجل معنى حقيقة فلا يعزب عنه شيء، لكن غلب التفسير بالعلم عن المعية الحقيقية ردا لمن قال هو معنى بذاته بذات بذات، فقال لا معنى بعلم، فيكون التفسير بالمقتضي أظهر للمعتقد من التفسير بإيه؟ بالمقتضي وباللازم. نعم. بال بال بالمطابقة. نعم نعم.
احنا قولنا ايه؟ ايوه احنا قولنا ايه في الساق؟ انتوا بتنفون ايه؟ قالوا الساق. نقولهم ليه؟ قالوا الصاق ابن عباس قال يوم اكشفوا عن ساق يعني كرب وشدة وغير ذلك. قلنا احنا بنسبة الساق صح؟ قالوا اه. اسألونا بنسبة الساق بايه؟ نسبة الساق بحديث ابي سعيد وغيره حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ساقه ساقي السنة عن ساقه. يبقى الساق ثابتة بالسنة بدليل الإضافة. انتم لماذا بقى اقفل يا ابن البتاع ده، انتم بقى لماذا تركتم عن ساقه واتيتم عن ساق؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. ليه انتم تركتم دليل عن ساق؟ عشان تأتون بدليل تكلم فيه ابن عباس وساق، تكلم فيه ابن عباس تستطيعون الدخول من خلال. طب وانتوا ليه برضو ما جبتوش عن ساق؟ احنا ما جبناش، احنا بناخدك واحدة واحدة. الاول احنا اثبتنا صفة الساق بالاضافة عن ساقه. انفيلي بقى هذه على واحد. رقم اثنين، الاية دليل على هذه الصفة. ليه؟ لان النبي استدل به على الساق. اما تفسير ابن عباس فلان الايه عاريه عن الاضافه عن ساق، واذا كانت عاريه عن الاضافه يمكن تاويلها بالمعنى بمعنى لغوي موجود، لكن تاويل ابن عباس هذا لا ينفي الصفه ولا يعني ان ابن عباس نفى صفه الساق، إنما لما كان الموضع هنا عاريا عن الإضافة يمكن لمن يؤول بهذا يؤول الساق بالشدة والكرب والأخير على معنى اللغوي على اعتبار أنه عاري عن الإضافة. لكن ابن عباس فسر ساقه بالكرب؟ لا. ولهذا أنا سأؤمن بنص عن ساق وأؤمن بنص عن ساقه وأقول النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه بتلك. والساق وحده حتى ولو كانت هذه الآية ليست من آية الصفات، البعض يقول هذا، حتى لو أن هذه الآية ليست من آية الصفات فحسب النص عن ساقه كاف في إثبات صفة الساق. نعم. لا، موضع عاري عن الإضافة فمحتمل عادي. ومثله ما جاء عن مجاهد في الميزان لما قال فسر بالعدل وكذا كدلالة لغوية، وليس انه ينكر الميزان. فاثبات الميزان الحقيقي مجمع عليه عند درسنا، وممن دخل في هذا الاجماع مجاهد رحمه الله. نعم نعم. مردود مردود علقنا احنا عليه. اه كلام كثير مردود. قال ايه؟ ها
صعب
قال مراد ابن كثير هنا إلا إياه، مش معنى الوجه إياه، إلا إياه اللي هو من لازم الوجه، من لازم الوجه، وليس أن مراد في الوجه الذات. إنما إذا عرفنا أن كل شيء هيكون له وجهه، الوجه هو صفة ومن لازم الصفة الذات، هيبقى إيه؟ إلا إياه، إلا إياه بمقتضي، يبقى نتيجة. لكن احنا النقاش في ايه؟ هل الوجه عبر عنه بالذات ولا الذات بقاؤها من لازم الوجه؟ هو هذا الموضع. لكن مع ذلك قلنا بان الموضع ابن كثير في اجمال، فلهذا نقول التعبير يكون ايه؟ كل شيء لكم الا وجهه الحقيقي الذي يلزم منه بقاء ذاته. كده تمام. نعم. طبعا.
قال الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى: ومن يرد تنزيه الله تعالى عليه أن يتدبر في هذه الآية، لأن الله سبحانه وتعالى نفى المماثلة ثم أثبت لنفسه السمع والبصر. السمع والبصر من أبصر الصفات، من أبصر الصفات في المخلوق، فأثبت لنفسه بعد أن نفى المثلية.
ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يقيم الحجة على النبي ماذا قال؟ يا أبت لما تسمع، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. فدي من أبرز يعني الأمور الصفات يعني. نعم نعم. الكلام في العيش الكلام ألا يرجع لهم قولا. نعم.
فأثبت لنفسه بعد أن نفى المثلية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن التنزيه الصحيح أن تثبت لله ما أثبت لنفسه أو أثبته له رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، ثم تنفي المماثلة بين ما أثبت وبين صفات المخلوقين. وليس من التنزيه نفي الصفات كما فعل بعض علماء الكلام. قوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق.
هذا بزعمهم جعلوا من تنزيه الرب أن تعطل عن الصفات، لأن مقتضى إثبات الصفات مماثلة الرب للمخلوق عندكم أنتم. لكن مما يلزم من تعطيل الصفات مش تنزيه الرب، إثبات النقص للرب. رب لا يتكلم، رب لا يحب، رب لا يبغض، رب لا يجيء، رب لا يسمع، رب لا يبصر، رب. يا أخي أنت لا تقبله والله ببعض هذه الأشياء. زوجة لابنتك، أنا عندي أخ فضل جدا لبنتك، بنتك أنا أسمع عنها بنت صالحة، وعندي أخ فضل جدا جدا، بس هو الحقيقة هو ما بيتكلم، ها، ولا يسمع ولا يبصر ولا. أتقول بس 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 بس, بس. خلاص جزاك الله خير، الله يرزقك خيرا من ابنتي. لكن أنت لن تقبله زوجا لابنتك، قبلته ربا تعبده. سبحان الله. ولهذا أهل السنة يقولون المعطل يعبده عدما، إذ الذي لا صفة له لا وجود له. أي شيء له صفة، أي شيء له صفة، فالذي لا صفة له لا وجود له، فالمعطل يعبد عدما. هذا لازم تعطيله أن الله عدم غير موجود. والممثل يعبد صنما جعله كالمخلوق. نعم.
قال: قوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقوله: هل تعلم له سميا، وقوله: لم يكن له كفوا أحد. هذه الآيات كلها في نفي المماثلة مع إثبات الصفات.
إيه الإشكالية يا الله يا أخواني، يا الله على عقل هذا. يا الله، أنت سبحان الله، أنت تبقى جه يا تبقى أحمد بن حنبل، أنت تبقى المريسي يا تبقى الشافعي، وانت بشحمك ولحمك كده الشافعي احمد بن حنبل واحمد بن ابي دؤاد هجلساني معا، هذا نفس الاوصاف الجسديه يد هكذا، لكن شتان. وانت شوف، انت قاعد تشوف، لو الواحد عملك كده يمكن هتقع. انت لا تفجر مديريه امن الاليوبيه مثلا، انت ابو حزام ناسفين، لو عوججت انت هو يعني اللي فجروا دول بقى أبطال يعني بطل أبناك أبسام. لا إقدام جرأة تعلم أن هذا هو الجهاد الشرعي، هنا الجنة وكلنا نرجوه. فأخواني من فضل الله شوف الهداية تضبطنا. أخواني انت الواحد فيكم شوف قاعد ما شاء الله هادي النور، ما شاء الله نور السنة، ما حدش فيكم بتخيل ان مثلا ممكن واحد فيكم لو واحد ممكن ضرب سيارتنا هنا اقول الله يهديك يا اخي امشي براحتك يا اخي الله يهديك، مش هجهل عليه. السنه مهذبه الواحد، السنه نور، انما البدعه كده ظلمه، كما قال بعض السلف اظن عبد الله المبارك يقول: مبتدع تعلو وجهه ظلمه ولو اغتسل كل يوم 30 مره. طبعا ده على وجه المبالغه، والا هو لو 300 مره الظلمة موجودة، لأن ظلمة عمل. للحسن نور في الوجه يا أخوان، وتجد سبحان الله أسود وأسمر البشرة، لكن في نور السنة، في نور الهداية. فشوف إحنا مثلا أنتم كام، ها الواحد فيكم ده ممكن
سبحان الله. شوف مقابله هناك في بيت المقدس وكذا بيقتل اتوبيس كامل، بيفجر نفسه في كمين كامل. لما هداك الله، اللهم وفق ائمتنا ولاة امورنا، يا الله زي كده ملتحي، ها هو اللي بيفجر ائمتنا ولاة امورنا، اللي قتل الرئيس يوم العرض العسكري، ما واحد ملتحي اهو، وانا اللي بقول خارجي من فعل ذلك، يعني انا ملتحي بقول خارجي، وانت ملتحي ماذا تقول؟ الفرق يا اخوان السنة، سبحان الله سبحان الله. ولهذا يعني انا لا اظن يعني واحسب ان لو الحكام سمعوا فينا ورأوا فينا احنا كأهل سنة كده الاشكال دي كده شكل هذا، هذا الامر وردنا على الخوارج وتحريم المظاهرات يوم عامة المظاهرات، لو حسن وحول الناس كلها قالوا ما يجوز ولا يجوز هذا مخالف لما جدنا جيس السلف، ولا يجوز تكوين احزاب، ولا يجوز مش عارف ايه، ولا يجوز خروج السنة، وهذا بالله عليكم كان يمكن ان يكون مكننا ايه؟ لكن احنا بين ايه يضحكوا علينا على شاشات التلفاز بالنسبة للإعلام، تعال السلفي، السلفي مش عارف بتاع ايه، السلفي ده كذا، يعني يسألون عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي السكندري، تسأل المذيعة باشمهندس ما تقول في الديمقراطية وكذا، والله الديمقراطية يعني اما ان يرد بها كذا، اما يرد بها آليات الديمقراطية، وآليات الديمقراطية كذا، ثبته لما خلص آليات الديمقراطية، قالت طب تابع معنا المقطع هذا، وهو بقى كان في المسجد زمان جالس بالعباءة منص كم وديات، وعمال يقول الديمقراطية كفر، الديمقراطية زي طبق المكرونة البشاميلي، لو انت خليتها من البشاميلي هتبقى مكرونة زي، يعني هو بيرد على يقول بقى آلياته، هي اصلا انت تقول بقى آلياته وتفرق بين كذا، انت هترفع البشاميلي عن المكرونة، مش هيبقى مكرونة بس بقى مش بشاميل. فكل شيخ منهم لو قبل وبعد، وليس قبل بدليل وبعد بدليل، ان انا رجحت ممكن يكون الانسان لو قول يبقى عليه 20 سنة بدليل، ثم بدا له ان هذا الدليل مثلا ضعيف، ان هذا الدليل مثلا مخصوص، فيعود الائمة لهم عودة، لكن عودة بدليل بدين، وليس ان اوراق عمل، يبقى الحدث هذا محتاج ورقة عمل طلع، وده حدث محتاج ورقة عمل طلع، وهكذا. انظر الى قول حسان في الاخوان مدحا وثناء، وقول حسان في الاخوان لما يكون في المحكمة، قول حسان في الاشاعرة، هم اهل السنة، تعال النهاردة اعلى حسان في مكاني هنا معكم يا سلفيون، ما الاشاعرة هيقول ايه؟ هقولك ممكن اقولك فرقة ضلة ولا مبتدعة ولا اخر. فسبحان الله، فهؤلاء لا يسيرون على، فأنت يمكن أن تحارب السنة، يمكن أن تكون عسنة، يمكن أن تفجر، أنت في قوة جبارة وعندك عقل ممكن، لكن أهداك الله فانتفعت بعقلك وانتفعت بسمعك وانتفعت ببصرك وانتفعت أمتك بك، انتفعت أمتك بك. الواحد فينا ما بهديه الله، يعني أتوبيس ما فجرش، يعني كمين لم يفجر، شوف انت النهارده بتعدى على الكمين وانت مستشعر فيها، جزاكم الله خير، السلام عليكم، جزاكم الله خيرا، الله يبارك فيكم. احيانا يتعجبوا ان انت تقول كده، احيانا يتعجبوا انك يسمعوا منا يا اخواني دعاء احيانا. طب احنا بنجامل يا اخواني، احنا ما نجامل في دين الله عز وجل، احنا بنتقي الله في السلطان، احنا لا نتقي السلطان بمخالفه دين الله، احنا نتقي الله في السلطان. يا اخي يكفي يكفي يكفي، دليل على صدقك ماذا؟ ان السلطان لو قال لك تظاهر سلمي نقول لا يجوز. ولهذا شوف كلام عبد المقصود، يا سيدي ده دول لو ان السلطان بلوم تظاهروا لك ما يجوز، لو قالوا خروج علي يقول لك لا يجوز الخروج. واحنا فعلا لاننا ماذا؟ لابد احنا نطيع الله، نطيع الله، عندنا شرع، احنا ما نطيع السلطان جبنا او خوفا او الى اخره، انما نطيعه دينا. ولهذا لو امرنا بمعصيه فلا تعطى قصر في معصيه خالص، فاحنا ما نطيعش المظاهرات حتى لو قال سن. طيب احنا ما بنضعش ليه؟ لان عندنا لا يجوز. وهكذا يبقى انت تمشي بماذا؟ بدين جميع الثورات عندك حرام، حتى ولو حكمك التبليغ الإخواني لا يجوز مظاهرة عليه. ليه؟ لأن الضابط عندك أن يكون مسلما، فأنا لا أختار ولا أخرج عليه إذا تم اختيار. أنا أرد على الإخوان ولا أرد على حكيم الإخوان بذكر مسالب وكذا، أنا أنصح له. أفرق بين حاكمي الإخواني وبين الإخوان. الإخوان أرد على الإخوان، أرد على ضلات الإخوان، وحاكمي أنصح له. هكذا علمنا السلف الصالح. نعم. كيفية الخروج إذا كفر كفرا بواحد عندنا في الله القرآن، وأهل الحل والعقد العلماء ومن بيد الأمور وكل هؤلاء قالوا نخرج عليه من غير مفسدة. ما هو بقول لك الخروج اهو، كفر 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 بالله وكذا، نخرج نعمل ايه؟ نسحب الولايمين، هنعين واحد مكان. انت اسمك ايه؟ هنخلي عبد الرحمن، واحنا بيدنا الامر، ما يقدرش بقى ولي الامر خلاص، واحنا بيدنا الامر، واحنا بيضا الامر. اه بس بدون ان ترتب دماء ومفاسد، ما يكونش مع الحاكم جيش وانت معك عصابه، لا. انما اهل حل العقد يعني يعني الجيش، ويعني من بيده الامور، والعلماء افتوا بالكفر حكم 100% صحيح. علماءنا وامراءنا هم اللي هيزيحوا هذا الحاكم، هذا معنى الا ان ترى كفرا بواحد عندك في المرأة. يبقى عندك قدره، عندك قدره تمام، عندك بديل، عندك كذا، عندك كذا، ما فيش إشكالية. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: نكرر اعتقاد بأن إثبات الصفات يؤدي إلى التشبيه أو إلى التمثيل، وأن التنزيه الصحيح نفي الصفات هذا خطأ، خطأ ارتكبه علماء الكلام على اختلاف مناهجهم من جهمية ومعتزلة والأشاعرة. وأما العقل فمن وجوه، ذكر الوجه الأول، فنحن الآن في الوجه الثاني، أعدنا هذا من باب ربط الدرس بالدرس. الوجه الثاني من وجوه دلالة العقل على عدم المماثلة، وأن المماثلة مستحيلة. أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه، الكامل في ذاته، الكامل في صفاته، الكامل في أسمائه وأفعاله، كيف يكون هذا الرب سبحانه وتعالى مشابها في صفاته للمخلوق المربوب، المخلوق الذي خلقه هو، والمربوب الذي رباه هو بالنعم الحسية والمعنوية، الناقص المفتقر، الناقص المفتقر صفتان، النقص والفقر صفتان ذاتيتان للمخلوق، كما أن الكمال والغنى صفتان ذاتيتان للرب سبحانه وتعالى، المخلوق الناقص المفتقر إلى من يكمله. وقد يعطي الله سبحانه وتعالى بعض المخلوقات بعض الكمالات كالسمع والبصر والعلم والحلم، فإذا كان الله يعطي بعض المخلوقات بعض صفات الكمال فهو أولى بالكمال، معطي الكمال أولى بالكمال. وهل اعتقاد ذلك أي المشابهة بين صفات الله وصفات خلقه إلا تنقص لحق الخالق، فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعل ذلك الكامل ناقصا، وهذا مستحيل بل كفر بالله تعالى. لو تعمد الإنسان تشبيه الخالق بالمخلوق، من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن نفى شيئا من صفات الله تعالى ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر ما لم يعذر بالجهل. هذا ما أجمع عليه السلف في تكفير المشبهة والنفاة.
نعم، فالممثلة كفار والمعطلة كفار، فمن عطل الله عما وصف به نفسه كفر، ومن مثل الله بما وصف به نفسه مثل الله بخلقه فقد كفر. لكن لابد أن نعلم أن هناك فرقا بين النوع وبين المعين. نعم، المعين يحتاج إلى إقامة حجج.
نعم. قال الوجه الثالث: أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء فيما بينهم فيما بين المخلوقات، ويختلف في الحقيقة والكيفية. فنشاهد مثلا أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل، وله رأس ليس كرأس الجمل، وأنت ماشي عدد من هذا كثير ما شئت. مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، وهذا رأس وذلك رأس، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، وهم كلهم مخلوقون. فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة، وخصوصا بعد إضافة صفة الله تعالى إلى الله وصفة المخلوق إلى المخلوق. إذا قلت سمع الله وسمع زيد انتفت المشابهة تماما، علم الله وعلم المخلوق انتفت المشابهة، لأن هذه الإضافة اسمها إضافة تخصيص. علم الله هذه الإضافة خصصت صفة العلم بالله تعالى، وأي مخلوق مستحيل أن يشارك الله في علم الله، لأن لعلم الله مواصفات، فالمخلوق لا يشارك الله تعالى في مواصفات علمه، كما أن الرب سبحانه منزه أن يشارك المخلوق في مواصفات علمه، وإنما يقع الاشتراك في المطلق الكلي، أي قبل أن تضاف صفة الله إلى الله وصفة المخلوق إلى المخلوق. في العلم المطلق غير مضاف، والسمع المطلق غير مضاف، والبصر المطلق غير مضاف، ومعلوم أن هذا المطلق لا وجود له في الخارج، إنما هو في الذهن. لكن علم الله الذي من صفاته أنه علم محيط بجميع المعلومات، علم لم يسبق بجهل، علم لا يطرأ عليه نسيان أو غفلة أو ذهول، قديم قدم الذات وباق بقاء الذات، هل أحد يشارك الله في هذا العلم؟ لا. إذن لا مشاركة بين صفات الخالق وصفات المخلوق بعد أن تضيف صفة الله إلى الله وصفة المخلوق إلى المخلوق. لك أن تقول معنى ذلك فالله سبحانه وتعالى لا يشارك زيدا في علمه، وهو الذي منحه هذا العلم. ليس الأمر كذلك، إنما نقول في صفات علم المخلوق لا نقول لا يشارك الله في علم زيد، لأنه هو الذي منحه العلم، لكن صفات علم زيد أو مواصفات علم زيد علم ناقص غير محيط بجميع المعلومات، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، علم كان مسبوقا بجهل مكتسب اكتسب فيما بعد، وهذا العلم يزول. زيد ينسى ويجهل ويغفل، هل الله سبحانه وتعالى يشارك زيدا في صفات علمه هذه؟ لا. إذن لا مشاركة بين الخالق والمخلوق في صفات الخالق وفي صفات المخلوق بعد الإضافة. وما سميناه بالمطلق الكلي قد يكون هذا الأسلوب غريبا على بعض الناس، لأنه أسلوب المناطقة والفلاسفة، لكن بعبارتنا وبلغتنا نقرب فنقول لا مشاركة بينهما بعد الإضافة، لكن قبل الإضافة العلم الذي لم يضف حتى الآن لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق، هذا محل الاشتراك. ومثل هذا الاشتراك لا يضر، لأنه ليس صفة لأحد، لا صفة للخالق ولا صفة للمخلوق. علم هكذا قائم بالهواء وحده لا وجود له، لكن الذهن يتصور، هذا معنى لا وجود له في الخارج، ولكن له وجود ذهني، والاشتراك في مثل هذا لا يضر، إذ لا يمكن أن نتصور لا علم الخالق ولا علم المخلوق إلا بهذا الاشتراك في المطلق الكلي. رجعنا إلى نفس الأسلوب ولا مفر، والله أعلم.
يعني يا أخواني هذه الفقرة كلها أنت ببساطة جدا، علم ما معنى العلم؟ إدراك الشيء، فإن كان على ما هو عليه ده اسمه علم. طيب، فحينما أقول علم صفة العلم فهي إدراك من حيث هي دون إضافة، علم ده مصطلح غير مضاف، فبنقول معنى العلم كذا. طيب، أما أقول علم الله وعلم زيد، ما الذي حصل؟ أضفنا العلم لله وأضفنا العلم إلى زيد. لما أضفنا العلم لله وأضفنا العلم إلى زيد افترق علم الله عن علم زيد، فعلم الله لا يمثل علم، وعلم زيد لا يمثل علم. فالعلم من حيث هو كمعنى معروف أنه إدراك، لكن إدراك الله كإدراك زيد، لزيد علم يليق به ويناسبه، ولله عز وجل علم يليق به. علم الله لا يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، علم زيد مسبوق بجهل ويلحقه نسيان. فهناك فرق بين معنى كل قبل الإضافة وبين معنى خاص بعد الإضافة. فالإضافة مخصص. أنا أقول القوة أو القدرة، كلنا يعرف يعني القوة والقدرة، أما أقول قوة النملة وقوة الفيل، هنا ظهر الفرق ولا؟ فإذا أضفنا القوة إلى النملة إلى الفيل ظهر الفرق. أما القوة من حيث هي قوة، قدرة على كذا وقوة تفعل بها كذا، من حيث هي النملة لها قوة بتلق بها بتعمل أشياء، والفيل له قوة بتلق بها يعمل أشياء. لكن إذا قلنا علم قوة الفيل وقوة النملة ظهر الفرق بين القوتين. إذن هناك فرق بين معنى كلي بيبقى لا وجود له في الخارج بل موجود في الذهن، وبين الإضافة. إذا أضفنا العلم إلى الله إلى زيد ظهر الفرق.
إذا أضفنا السمع إلى الله، السمع إلى زيد ظهر الفرق. أما السمع من حيث هو، أما البصر من حيث هو، ده معنى كلي. نعم، هذا كلام الشيخ. نعم.
قال العلامة
فيريد أن يقول ماذا؟ إن الاشتراك اللفظي أو الاشتراك في الاسم لا يعني الاشتراك في حقيقة المسمى. فحينما نقول الله عز وجل قال هد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. طيب والله إن الله كان سميعا بصيرا والإنسان هنا سميعا بصيرا، طيب سمع الله ليس كسمع المخلوق، بصر الله ليس كبصر المخلوق. إنما ما أقول سمع بصر معناها معروف، سمع معناها معروف، البصر معناها معروف. سمع، ولهذا هنا ما يقع افتراق بين شيئين لأن ما عنديش حجة في الواقع. لكن لما أقول سمع الله وسمع المخلوق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى
مش الاشتراك اللفظي يعني ماذا؟ الاشتراك في كل المعنى، لا لا، لكن بيكون في أصل المعنى. فالسمع إدراك، أما أقول سمع الله وسمع المخلوق، السمع إدراك لكن كمال السمع ليست ككمال السمع. نعم. لكن لما أقول مخلوق بيسمع يعني بيدرك مسموعات، طب الله بيسمع يعني بيدرك مسموعات، لكن إدراك الله المسموعات غير إدراك المخلوق. دي معنى من معاني السمع في عند الله عز وجل. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى والتشبيه كالتمثيل قد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن ليس كمثله شيء. قال الشارح رحمه الله تعالى والتشبيه كالتمثيل قد يفرق بينهما بأن يقال التمثيل التسوية بأن يقال هذا مثل هذا تماما في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، لذلك يقال ليس بلازم أن يكون المشبه كالمشبه به. إذا قلت زيد كالأسد هل صار كالأسد في كل شيء؟ فقط في الشجاعة، إنما يراد بالتشبيه هنا زيد كالأسد في شجاعته، ولكن لم يصر حيوانا مثله بشعره الكثير وغير ذلك من مواصفات الأسد لا. لذلك التشبيه في التشبيه لا يلزم أن يكون المشبه كالمشبه له أو كالمشبه به، ولكن يقال في التمثيل إذا قيل مثل، وإن كان هذا التفريق تفريقا دقيقا لا يكون محل اتفاق.
فالتعبير بالتمثيل أعظم وأقوى من التعبير بالتشبيه، أولا لأن التمثيل هذا استعمال القرآن ليس كمثله، ولم يقل ليس كشبهه، ليس كمثله شيء سمع البصر. الأمر الثاني أن نفي المثل صحيح لأنه قد يقع شبه لكن لا تقع مثلية، إن الله كان سميعا بصيرا والإنسان سميعا بصيرا، ده وقع شبه في ماذا؟ في أصل المعنى هو، لكن لم تقع مماثلة، فليس كسمعه سمع وليس كبصره بصر. يداه لك يد ولله يد، وقعت مشابهة في لفظه لكن لا يقع مشابهة في حقيقة المعنى وكماله، وإن كان في أصل المعنى. يبقى يد حقيقية لكن هذه اليد لا يماثلها يد. نعم.
قال ولكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن ليس كمثله شيء، فدائما نحرص قدر ما نستطيع أن نستعمل الأساليب الشرعية الواردة في الكتاب والسنة في حق الله تعالى، لذلك نستعمل الفوقية ونستعمل العلو ونستعمل الاستواء، لا نستعمل المكان ولا الجهة، لا نفيا ولا إثباتا، لا نقول الله في جهة ولا نقول ليس الله في جهة، لأن اللفظ محتمل وغير وارد، نحاول أن نلتزم الألفاظ الشرعية. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: لا يحيطون به علما، وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفا تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم، وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفيته كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. وأيضا فإننا نقول: أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى؟ إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك، وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها، لأنه لا علم لك بذلك، وحينئذ يجب الكف
عنك. لا، خليك اقرأ من الرسالة لأن فيه سقط كتير. اقرأ من الرسالة. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما التكييف هو أن يعتقد المثبت لصفات.
قال المؤلف: أما السمع،
قال المؤلف: وأما السمع فهو أن يعتقد المثبت للصفة.
أما الدليل السمعي على نفي تكييفه فمنه قوله تعالى: ولا يحطون بعلم، أي نعلم رب العالمين سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته وآلاء وآياته الكونية، ولكن لا نحيط بعلما، لا أحد يحيط بالله علما، بل الله وحده هو الذي يحيط علما بجميع المخلوقات، أما المخلوق فلا يحيط بخالق علما، إذن لا تكييف. نعم.
وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى لا كيفية سمعه وبصره، ولا كيفية نزوله ومجيئه، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها. قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا ولا ندري عن كيفية مجيئه، وعن كيفية إتيانه، وعن كيفية نزوله لا نعلم. فيكون تكييف.
ولهذا أهل السنة يكيفون، يفوضون الكيف، لكن يتكلمون في المعنى. جميع الصفات معلومة الحقائق عندنا، إنما من جهة المعاني والمراد، إنما من جهة الكيفية فنحن نفوض الكيفية، ولكن نعتقد أن لها كيفا، فصفات الله لا كيف، لكننا نجهله. نعم.
فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم، وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به، إذا كيفنا أن نزوله تعالى على هيئة كذا وكذا، ومجيئه على هيئة كذا وكذا، وقس على ذلك سائر الصفات، قلنا على الله تعالى بغير علم بما لا يمكننا الإحاطة به، بل العلم به، العلم نفسه مستحيل لا الإحاطة. ولذلك قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله لما قال: السائل الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ لم يقل: الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ لو قال: ما معنى استوى، لا يندهش الإمام ولا يستغرب، بل يجيب.
ليه يا أخواني؟ لأننا نتكلم إحنا في المعنى، الرحمن على العرش استوى، ما قال يا إمام ما معنى استوى. إذن لا أجابه الإمام مالك بأنه على وارتفع وبهدوء، لكن قال له: كيف استوى؟ وكيف لا يعلمها أحد، فلا تسأل عن الكيف إذ لا سبيل إليه، إنما اسأل عن المعنى يأتيك المعنى، لأن المعنى لا تعبدنا به. من هنا غضب الإمام مالك. نعم. ثم قال:
ربما يكون عجيبا عجميا لا يعرف معنى استوى، أما العربي لا يسأل عن معنى استوى، وهل العربي يسأل عن معنى جاء وذهب وأتى ونزل؟ لا، كذلك استوى عنده على حد سواء.
العربي ليس العربي له من وطن العرب، احنا انا عربي وانت عربي، ولا نعرف شيئا في العربية الا بموجب ما نتعلم، انما العربي من عربيته سليقة كلام عربية، ولهذا العربي ما يخطئ، ما تقول أخطأ العربي كذا، العربي سليق. لكن احنا عندنا العربية علم نتعلمه لنطقنا ألفاظنا. نعم.
قال بل يعلم أن إن الفعل استوى إذا تعدى بعلى أنه بمعنى العلو، وإذا تعدى بإلى بمعنى القصد. يعرف كيف يتصرف في الفعل استوى بحسب حروف الجر بسبب التعدي، لكن الرجل لم يسأل عن المعنى. أريد أن أقول لو سئل الإمام مالك عن معنى استوى لفسر ولا اندهش واستغرب كما استغرب لما قيل له الرحمن على العرش استوى كيف استوى، لأن السائل سأل عن علم عن علم لا يعلمه أحد لا الإمام مالك ولا غيره، لذلك استغرب واندهش، وكان الوقت في أوائل ظهور فتنة علم الكلام وانتشاره. كان الإمام من أحد الأئمة المتشددين في إنكار تسرب علم الكلام إلى عقول الناس، لذلك كان يقول رحمه الله تعالى وكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا لجدالهم ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. كان كغيره من الأئمة شديدا في إنكار مقتضى ومعاني علم الكلام التي بدأت تنتشر، لذلك اندهش واستغرب، وفي النهاية قال الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى، والكيف مجهول، وهذا هو محل الشاهد. كيفية استواء الله على عرشه مجهول للخلق، وكيفية نزوله مجهول، وكيفية مجيئه لفصل القضاء مجهول، وكيفية غضبه وفرحه مجهول، هكذا سائر الصفات سواء كانت فعلية أو ذاتية خبرية أو عقلية.
لكن معنى ذلك نعرف، مجيء حقيقي، حقيقي، نزول حقيقي، نعرف هذا. ولهذا ما معنى ينزل ربنا؟ بس ده المطلوب منك. معنى ينزل ربنا نزولا حقيقيا يليق، يعني النزول على معنى لكن على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشيخ حفظه الله،
نقف هنا. وأما العقل فإن الشيخ لا تعرف كصفاته إلا بعد علم كيفية ذاته. نعم.
الشيخ حفظه الله تعالى، وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، هذا معنى كلام السلف. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوه، وقد آمنا بالذات العلية، ونحن لم نكيف إيمان تسليم وإيمان وجود وتسليم، فيجب أن يكون إيماننا بصفات الله تعالى إيمان وجود وتسليم، هذا معنى قول الشيخ إلا بعد العلم بكيفية ذاته. وبالاتفاق نحن نعجز عن ندرك كيفية ذات الرب سبحانه وتعالى، إذن فلنعترف بعجزنا عن معرفة كيفية صفاته تعالى. يؤثر عن أبي بكر الصديق أثر أرجو أن يكون صحيحا، وهو قوله العجز عن الإدراك إدراك، العجز عن إدراك حقيقة الذات وإدراك حقيقة الصفات هو الإدراك، أي اعترافك بعجزك عن إدراك حقيقة الذات وحقيقة صفات الله تعالى هو الإدراك،
هو الإدراك للمعنى السلف الصحيح، وده العلم الصحيح، لأنك وقفت عند حدك ولم تقل عليه بغير علم. لو قيل لك ما كيفية استوى قل ما أدري، يبقى هو ده العلم. لكن المفوضة يفوضون الكيف والإيه المعنى، لكن أهل السنة يفوضون الكيف دون المعنى، لأنك وقفت عند حدك ولم تقل عليه بغير علم، لذلك يعتبر عدم الإدراك إدراكا وعلم، أو العلم بنظيره المساوي له، لو كان له نظير مساو تقيس على ذلك نظير مساوي، لكن الله طبعا ما له نظير. طيب نعرف الكافية أيضا منين؟ أو بالخبر الصادق عنه، كان يخبر عن نفسه أو يخبر عن رسوله الأمين المأذون ليتحدث عنه، وكل هذه الطرق منتفية لا نظير له حتى تقيس عليه، وليس هناك خبر صادق عنه سبحانه أو عن رسوله في معرفة كافية صفاته حتى تعتمد على ذلك الخبر. وكل هذه الطرق منتفية في كافية صفات الله، إذن لا الله أخبر عن كيفية، ولا الرسول أخبر عن كيفية، ولا الله له مماثل حتى نلحق الله بمثيله، وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكفية. هذا هو الدليل العقلي، ينبغي للشباب أن يحفظوا الأدلة العقلية وكيف يصوغونها. والشيخ حفظه الله صاغ صياغة بعيدة عن أسلوب المنطق والفلسفة حتى يفهم كل طالب، فنثبت بذلك أنك لست كما يقال أنك حرفي فقط تسوق نصوص ولا تفهم لها معنى، أو حرفي. هذا ما ينسبون إلى السلف. السلف لا يفهمون معنى، هكذا يقول يعني البدع، السلف ما يفهمون معنى نصوص، إنما يقولون نصوصا ولا يفهمون معناه، يؤمنون بظاهر النصوص ويتلونها ولكن لا يفهمون لها معنى، ويحسبون بأن هذا مدح للسلف، هذا قدح وسب للسلف.
أما السمع طبعا الآيات ولو اعطونا به علما لا تقف ما ليس لك بعلم، ومن علوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا لأنه تعالى أخبرنا عنها ولا يخبرنا عن كيفيتها. ولهذا لما يقول السلف أمرها كما جاءت يعني بلا كيف، وإنما يقولون بالمعنى لأنها جاءت لمعاني، فيكون تكيفها قفوا بما ليس لنا بعلم وقولا بما يمكننا الإحاطة به. طيب يقول الشيخ وسب للسلف تشبيه بالإنسان العامي الذي يسقط الألفاظ ولا يفهم. لا، السلف يفهمون معاني النصوص ومعاني نصوص الصفات، لكن لا يكيفون ويستطيعون أن يقربوا الأمثلة وبدل العقلية كما فعل شيخون. ولهذا طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. ما نقول السلف أسلم والخلف أعلم وأحكم، بل السلف أسلم وأعلم وأحكم. يقول وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها أي المقدر الصفات الله تعالى، إن أي تكيف تقدره في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك. التقدير إنما يتم لو كان له مثيل حتى تقيس عليه، نفس ما ذكر الشيخ من قبل. وأما العقل ذكر نفس الذي ذكره من قبل رحمه الله، إلى أن قال قال الشيخ رحمه الله وحينئذ يجب الكف عن التكييف إذا كان الأمر كما ذكر، أي إذا كان ليس له مماثل حتى تقيس عليه ولم يأتي خبر من الصادق يبين كيفيته. إذا كان الأمر كذلك وجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان بالقلب، أي حتى للتوهم ولتقدر في نفسك هذا التكييف، أو تقررا باللسان. انتبهوا، يعني نحن لا خليهم يطلعوا انتظرونا في المسجد، يعني أننا ننتهي عن التكييف يا إخواني بالقلب وباللسان. لا تقدر بقلبك ولا تقرر بلسانك، لا تقدر بقلبك تكييفا ولا تقرر بلسانك تكييف. يبقى انتبه، انت ممكن لا تقرر بلسانك تكييف لكن في قلبك يقع تكييف. لا، امنع اي صورة تقع في قلبك لله انفيها، فلا تقدير بالقلب ولا تقرير باللسان. ولهذا لما سئل مالك وذكر اثر مالك رحمه الله تعالى ثم قال قال مالك الاستواء غير مجهول عند كل من يعرف اللغة العربية، لأن هذه من الألفاظ التي تعرف هي من مفردات اللغة، إذا أشكل عليك شيء من مفردات اللغة اسأل أهل اللغة في السورة كذلك. والكيف غير معقول لأن الله لم يخبرنا عن كيفية استوائه، والإيمان به واجب تصديقا لخبر الله. الإيمان باستوائه على العرش شعبة من شعب الإيمان، والسؤال عنه أي الكيفية بدعة. وروي عن شيخه أو روى عن شيخه ربيعة وذكر نفس الأثر. إذن قد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان، وإذا الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع. طبعا سبحان الله، شوف علي الجمعة اسمعه يقول في الكيف غير معقول، يعني لما يقول الاستواء غير معقول مجهول والكيف غير معقول، فالاستواء يقول غير مجهول والكيف غير معقول، يعني غير معقول أن يكون الاستواء كيف، غير معقول أن يكون الاستواء كيف. وطبعا هذا معنى باطل. المعنى غير معقول يعني إيه؟ غير معقول لنا، لكن الاستواء له كيف معقول ولا له كيف؟ له كيف، لكننا لا نعقل هذا الكيف. طيب، وهذا كله يعني شرح لهذه المسألة. نقف عند القاعدة السابعة.